أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة، بعد أن فرغنا من أدلة البراءة والاعتراضات في حق هذه الأدلة وما ذكر من أدلة على الاحتياط ومناقشة السيد الشهيد لهذه الأدلة وافتراض التعارض بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة والنتيجة التي انتهينا إليها أخيرا أن أدلة البراءة مقدمة على أدلة ماذا؟ أدلة الاحتياط، حتى مع التسليم بوجود التعارض. احنا نطبق العبارة حتى إن شاء الله ندخل في مبحث جديد. عبارة من فترة ما طبقنا بل الاعتراض الثاني سؤال الاعتراض الاول
والاعتراض الاخر بل. ان ادلة البراءة معارضة بادلة شرعية بل. وروايات تدل على وجوب الاحتياط بل. وهذه الروايات اما رافعة
بموضوع هذه الروايات يا روايات وروايات الاحتياط اما واما بل
اما رافعة لموضوع ادلة البراءة واما مكافئة لها بل. وذلك ان روايات هذه الروايات
هذا وذلك جواب عن سؤال مقدر. السيد الشهيد قبل هذا السؤال المقدر ماذا قال؟ قال بأن أدلة الاحتياط إما ترفع موضوع أدلة البراءة أو لا أقل تكافئ أدلة البراءة. عن هذا الكلام يتولد هذا السؤال، متى تكون أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة ومتى تكون أدلة الاحتياط معارضة لأدلة البراءة؟ وذلك جواب عن هذا السؤال المقدر.
وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعي المشكوك، فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط.
فأدلة البراءة إن كانت معلقة على عدم وجود البيان سواء كان بيانا واقعيا أو بيانا ظاهريا، والمراد بالبيان الظاهري بعد الاحتياط، فإذا جاءت أدلة الاحتياط سوف ترفع ماذا؟ ترفع موضوع البراءة بالرأس.
فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، ترى تلك الروايات رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه.
تلك الروايات أي روايات الاحتياط رافعة لموضوع البراءة
المجعولة فيه باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط،
باعتبارها أي باعتبار روايات الاحتياط تبين بيان لوجوب الاحتياط، وحيث أن موضوع البراءة علق على عدم البيان للاحتياط، فإذا جاء الاحتياط ارتفع موضوع البراءة.
وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوع.
هاي بعد التكليف الواقعي ضيفوا لها فقط واقرأ للعبارة شيخنا مرة.
وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي،
على التكليف الواقعي فقط ولم يؤخذ البيان على التكليف الظاهري اللي هو الاحتياط، اختصرنا يعني موضوع البراءة معلق على عدم البيان الواقعي فقط، فإذا جاءت أدلة الاحتياط سوف لا ترفع موضوع البراءة، لأن موضوع البراءة لم يعلق عليها على عدم الاحتياط، لكنها حينئذ سوف تكون مكافئة لأدلة البراءة بس.
روايات الاحتياط لا ترفع موضوعها ولكنها تعارضها.
روايات الاحتياط حينئذ لا ترفع موضوع البراءة بل تعارض بل.
ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة.
بل.
ومثال النحو الأول من أدلة البراءة البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة فيك كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي.
يقول السيد الشهيد هذه الآية إن سلمنا بأنها من أدلة البراءة، وإلا إذا تذكرون السيد الشهيد لا يرتضي هذه الآية، يقول لأن المستفاد منها الصدور ونحن نريد ماذا؟ الوصول. لكن لو سلمنا بأن هذه الآية من أدلة البراءة فإن استحقاق العقوبة معلق على عدم العلم بالحكم الواقعي وعلى عدم العلم بالحكم الظاهري اللي هو ماذا؟ الاحتياط.
وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك بإيصال وجوب الاحتياط
اللي هو الحكم الظاهري.
فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول، وبذلك ترفع موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة.
يا هو النحو الثاني الذي يكون فيه موضوع البراءة معلقا على الحكم الواقعي فقط دون الحكم الظاهري.
البراءة المستفادة من حديث الرفع أو الحجب أو الحجب، فإن مفاده الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط وليس منوطا عدم ثبوته.
رواية الرافع تنفي الاحتياط وتثبت البراءة، وتأتي روايات تثبت الاحتياط وتنفي البراءة، روايات تنفي احتياط، روايات تثبت احتياط، روايات تثبت براءة، روايات تنفي براءة، يقع التعارض بين الروايات.
فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط وليست منوطة بعدم ثبوته. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى انها لا تنهض لإثبات ذلك.
ان هذه الروايات لا تنهض لإثبات ذلك. يريد واحد يقول ذلك شنو؟ إثبات وجوب الاحتياط.
فمنها المرسل عن الصادق عليه السلام قال
احنا من اول الامر ايش قال السيد الشهيد؟ منها مرسلة، والمرسلة مقبولة عندنا أو غير مقبولة؟ غير مقبولة. إذن هي من أول الأمر هذه الرواية غير مقبولة لأنها ضعيفة سندا، لكن السيد الشهيد بهذه الرواية والروايات الباقية يناقش مناقشة سندية، أم يقتصر على المناقشة الدلالية فقط؟ الدلالية فقط. بل
قال من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه. ونلاحظ ان الروايه غايه ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء.
ان هذه الروايه تدل على الترغيب في الاحتياط ولا تدل على وجوب الاحتياط.
وليس فيها ما يدل على الالزام. ومنها ما
ليس فيها لواحد يبدل لي. وليس فيها في هذه الروايه ما يدل على الالزام مكان الالزام على وجوب الاحتياط.
ومنها ما روي عن امير المؤمنين عليه السلام من انه قال لكميل: يا كميل اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. ونلاحظ ان الرواية وان اشتملت على امر بالاحتياط
وان امر بالاحتياط من خلال قول الامام ماذا؟ احتاط،
ولكنه قيد المشيئة، وهذا يصرفه عن الشروط.
لكنه قيد بقرينة متصلة اللي هي بما شئت، فإن بما شئت قرينة متصلة على أن المراد باحتياط ليس وجوب الاحتياط بل الترغيب في الاحتياط.
ولكنه قيد بالمشيئة، وهذا يصرف عن الظهور في الوجوب ويجعله ظاهرا في إفادة أن
يصرف الصيغة عن ظهورها في الوجوب إلى الظهور في الاستحباب،
ويجعله ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم بأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن.
بعد واضح.
ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام
الرواية الثالثة
أورع الناس من وقف عند الشبهة. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب.
هذا البيان الوارد في الآية لا يكفي، سيجيب السيد الشهيد.
إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعية.
وذلك مكان إذ لم يدل، وذلك لأنه لا دليل على أن الأورعية واجبة، فيكون حينئذ هذا الحديث لبيان استحباب الاحتياط.
ومنها خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه عليه السلام حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت، ثم قال
له من الذي قال؟ قال الإمام له أي لحمزة كف واسكت.
ثم قال لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يعملوكم فيه على القصد ويجعلوا عنكم فيه العمى ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفكم فيه الحق. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ولا زال الكلام لمن؟ للإمام عليه السلام.
ونلاحظ أن هذه الرواية
نلاحظ جهة الرواية بعد نلاحظ هذا كلام الزيد الشهيد
ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه لا بكف الاستناد بعد المراجعة.
نلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف مكان الكف، تأمر بالاحتياط، نعم تأمر بالاحتياط، لكن يا احتياط، احتياط قبل الفحص لو احتياط بعد الفحص، احتياط قبل الفحص، وهذا الاحتياط قبل الفحص نحن القائلون بالبراءة أيضا ماذا نقول به؟ احنا وين اختلافنا وحركة الأقوام بعد الفحص؟ ما الذي نجري؟ هل نجري البراءة أم نجري ماذا؟ الاحتياط. وأما قبل الفحص فنحن وأنتم متفقون على الاحتياط.
ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكيف والتريث من أجل مراجعة الإمام عليه السلام وأخذ الحكم منه لا بالكف والإسناد بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم.
المراجعة تكتبون الفحص بل.
وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص.
والله مكان المراجعة هو سيد السيد يذكر العظم التفسير المراجعة والفحص، فالفحص يكون عفوا تفسيريا للمراجعة مو مراجعة الدوار، ولا اللي يراجع الدوار لا ينتهي إلى نتيجة لا براءة ولا احتياط.
وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص.
وين سيأتي إن شاء الله مطلبنا اليوم راح تشوفون نقول بأن كل بأن البراءة مشروطة بالفحص.
وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتقريب الاستدلال انها تدل على وجود هلكة.
هذا انا ما بين شبقته ادخرتها الوقت العاجل وجاء وقتها، هذا اللي استدل. انا راح اناقش المستدل ويا ريت واحد يدافع عن المستدل. انت جيت بهذه الرواية دليل على ماذا؟ على الاحتياط، وهم على احتياط على وجوب الاحتياط. اقول لك انا سوف اتصدى للمناقشة، فاقول لك هناك قرينة من نفس الرواية تدل على ان الرواية للاستحباب لا للوجوب، لاستحباب الاحتياط لا لوجوب الاحتياط. القرينة هي لفظة خير اللي هو بمعنى لفظة خير، الوقوف عند الشبهة خير أفضل من الاقتحام في الهلكة. يعني الاحتياط أفضل من الاقتحام في الهلكة، وهذا معناه الاستحباب من لفظة خير. أنا المناقش للمستدل من لفظة خير يستفاد استحباب الاحتياط لا وجوب الاحتياط. أريد واحد يرد يدافع عن المستدل يكون هو المستدل. شو تقولوا؟ أحسن شيخ عمر نقول هكذا صحيح نفس لفظة خير، جماعة أهل الديار يعرفون الهلكة هواي، صحيح لفظة خير تجعلنا نصرة الاحتياط الى الاستحباب. لكن هناك لفظة اخرى تبين ان المراد بالاحتياط هو الوجوب اللي هي ماذا؟ الهلكة. فان الهلكة لا تتناسب مع الاستحباب بل تتناسب مع وجوب مع الوجوب لا مع الاستحباب.
وتقريب الاستدلال انها تدل على وجود هلكة وفي اقتحام في اقتحام الشبهة
بس.
وهذا يعني تنجز التكليف الواقع المشكوك
بس.
وعدم كونه مؤمنا عنه وهو معنى وجوب الاحتياط.
من يقول عدم كونه مؤمنا عنه، المؤمن عنه عبارة عن البراءة، يعني عدم براءة، يعني اذا كانت عدم براءة يعني ماذا؟ وجوب احتياط بس.
ويرد على ذلك
ويرد هذا رد السيد على هذا الاستدلال. هنا يا اخوان راح نرى ردين، رد السيد الشهيد ورد للمشهور بينهم.
ويرد على ذلك ان هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى
إن
الشهر.
هذا وين ان هذا؟ اريد هذا ان الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الاحتياط يتوقف على تفسير الشبهة بالشك، تفسيرها بالمعنى المصطلح عند الاصوليين اللي هو الشك، وهذا لا نرتضيه.
ويرد على ذلك ان هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع ان الاصل في مدلول الشبهة لغة
معنى الاصل. هذا تفسير الشبهة بالشك اصطلاح اصولي، والاصل في الشبهة عند اللغة ما هو؟ المشابه والمحاكي والمماثل بس.
مع ان الاصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي، وان ما يطلق على الشك عنوان الشبهة لان المماثلة والمشابهة تؤدي الى التحير والشك.
يعني لازم المماثلة والمشابهة الشك، فيكون الشك لازم علما للمشابهة وليس هو معنى الشبهة بل.
وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك
بل
بالامكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا وهو باطل في حقيقته.
بل بالامكان ان تحمل الشبهة في الرواية على ما يشبه الحق اللي هو الباطل، فتكون الرواية حينئذ تتحدث عن اصول الدين لا عن فروع الدين ولا عن الاحكام
بل بالامكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا شبها صوريا وهو باطل في حقيقته
بس.
كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق وقد
دعوات الباطلة احنا مثلنا لها بمثالين بالأمس، القول بالتجسيم والقول بالجبر.
وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات كما في
كلام هذا. وقد يا ريت تساعدوني، وقد فسرت الشبهة بذلك شنو بذلك؟ احسنتم، المماثل والمشابه والمحاكي. هذا سيدي سيدي يقول تفسير الشبهة بالمماثل والمحاكي والمشابه مو من جيب الصفحة، بل دلت عليه روايات عن المعصوم عليه السلام
كما في كلام الامام عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام.
بعد يا امام من قال لابنه الحسن عليه السلام امير المؤمنين عليه؟
حيث روي عنه انه قال وانما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق.
عائدا انما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق. بعد المراد بالشبهة الشك لو المشابه على هذا الرواية المشابه.
انما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق
بس.
فاما اولياء الله فغياؤهم فيها اليقين.
هذا الكلام لا زال علمه لامير المؤمنين عليه
ودليلهم.
وهذا ما في شاهد، وين الشاهد اخوان؟ اذا اردتم انما سميت الشبهة شبهة لانها هذا هو محل الاستشهاد.
فاما اولياء الله فغياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى
بس.
واما اعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى
بس. تؤيد بأن المراد بالشبهة مو الشك كما فسره المشهور، بل المراد بالشبهة المماثل. إيه بل لا 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 يكون دليلا بل. إحنا احنا لماذا جئنا احسنتم شيخ جاسم لماذا جئنا برواية امير المؤمنين هاي؟ مو دليل على 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 البراءة او دليل على الاحتياط، لا، احنا نريد نعرف شنو المراد بالشبهة الواردة في الرواية السادسة الخامسة. قال السيد الشهيد قال المشهور فسر الشبهة بالشك، وانا افسر الشبهة بالمشابه والمحاكي، والدليل على ان مو دليل على المراد، والدليل على ان المراد بالشبهة المشابه والمحاكي قول الامام. لكن كشاهد على ما نقول، وان الشبهة في الصلاح في اقوال الأئمة يراد بها المعنى اللغوي، ما ورد عن امير المؤمنين عليه السلام. بل
وعلى هذا الاساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد التكليف.
الرواية هاي الخامسة أصلا أجنبية عن هاي المراد بلا ربط. الرواية الخامسة أجنبية عن المقام. فالرواية تتحدث عن ماذا؟ عن أصول الدين. بل
ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. وأما مشهور المعلقين
هاي الرواية هاي مكان سيدنا منين مشهور وأما مشهور الأصوليين وأما مشهور المعلقين يعني من علق على هذه الرواية وأما مشهور الأصوليين فقد فسروا الشبهة وتأثروا بها الصلاح باللغة وتأثروا بالصلاح الأصولي بالصلاح. ولا تفهموا من هذا بأن الأصوليين بأن مشهور الأصوليين يرفض الرواية، لا، مشهور الأصوليين يرفض الرواية ويرد على الرواية، لكن ردهم على الرواية على وفق ماذا؟ على وفق التفسير الأصولي للشبهة والتفسير اللغوي تفسير الأصولي. بل لا هو أكو ردهم لا.
وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثيرا بشيوع هذا الإطلاق في عرف الأصوليين
افترضوا بأن الشبهة بمعنى بالمعنى الاصطلاحي اللي هو ماذا؟ الشك متأثرين بالاصطلاح الأصولي. بل
تأثيرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي
وحاولوا
مناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مبنى
قاعدة وحاولوا رد الرواية طبقا لفهمهم. بل
بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
بل
إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عن هذه القاعدة المذكورة ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك
بالقاعدة المذكورة أي بالبراءة إلا إذا جعل الشارع ماذا بلش
ما لم يجعل الشارع منجزا
بل
للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك. وهذا معناه ان التنجيز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه.
هذا معناه نحن وقاعدة قبح العقاب ان استحقاق العقوبة من تبعات وجوب الاحتياط. هاي الحجاية يا المتقدم ويا المتأخر. اذا كان الاستحقاق من تبعات الاحتياط سابق والاستحقاق للعقوبة ماذا؟ متأخر. هذا الأمر نستشف من الرواية أم نستشف أمرا آخر؟ بل
وليس سابقا عليه. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الاقتحام
ونحن إذا لاحظنا الرواية نجد الأمر بالعكس تماما. إحنا ومسك قبح العقاب كون أكو احتياط ويترتب عليه عقوبة. إذا نظرنا للرواية راح نجد أكو عقاب قبل الاحتياط.
نجد أنها تفترض مسبقا أن الإقدام مظلة للهلكة.
هاي والله أن هناك هلكة فينبغي أن تحتاط منها، يعني هلكة ثم احتياط.
وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة
وتنصح بالاحتياط حذرا من تلك الهلكة الموجودة. بس.
ومقتضى ذلك انها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت من موضوع قاعدة قبح العقار بلا بيان في المرتبة السابقة، وليست بصدد ايجاب الاحتياط وتنزيل الواقع المشروب بنفسه،
وليست بصدد الحديث عن احتياط يترتب عليه ماذا عقوبة.
ونتيجة ذلك ان الرواية لا تدل على وجود الاحتياط،
ونتيجة مناقشة المشهور ان الرواية لا تدل على الاحتياط،
وانها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعين الاجمالي
والحالي. يعني يكون التكليف ثابتا ثم يأتي الاحتياط.
ومنها رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر مختلف فيه فرده إلى الله
فرده إلى الله.
وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث،
هذا يراد أن يدعى، فكأن المستدل بهذه الرواية ادعى
وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث، وقد أمرنا فيه بالرد إلى الله تعالى وعدم الترسل في التصرف وهو بمعنى الاحتياط.
والرد إلى الله تعالى معناه ماذا؟ الاحتياط. هذا الكلام علما يا أخوان للسيد الشهيد والمستدل بهذه الرواية
ويرد عليه أولا أن الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط.
الرد أنت ليش فسرت بمعنى الاحتياط؟ خوف فسر بمعنى ماذا؟ أن نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله.
بل لعله بمعنى الرجوع للكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقام ما يكون بين متفقا على رده أو غيره.
يعني يقول عم انتوا رجعوا إلى كتاب الله لا تستنبطون كيف شئتم، بل
في مقام ما يكون بين متفقا على رده أو غيره. فكأنه قيل إن ما كان متفقا على غيره ورشده وغيره عن نفسه أمل على أساس ذلك
أريد واحد مكان ذلك على أساس ما علم من بيان الرشد أو بيان الغي، المعلوم نتعامل وياه على أساس ما علمنا، والمشكوك نرجع فيه إلى كتاب الله وسنة النبي.
وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه الى الكتاب والسنه، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب. وبهذا يكون مفاد الروايه اجنبيا عما هو المقصود في المقام.
فالروايه تتحدث عن شيء ونحن نريد منها شيئا اخر.
وثانيا لو سلم ان المراد بالامر بالرد الى الله الامر بالاحتياط، فنحن ننكر ان تكون الشبهه الحكميه بعد قيام الدليل الشرعي على البراءه من القسم الثالث، بل الاقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعي على اذن الشارع بالإيمان.
هاي انا ما بين. يقول السيد الشهيد ولو سلمنا بان المراد امر اختلف فيه فرده الى الله المراد به الشبهه الحكميه، فهذه سوف تكون داخله في الامر الاول. الأمر الأول ما هو؟ أمر بين ماذا رجده، فإن الأدلة القطعية كرواية الرافع والروايات الأخرى وكال آيات القرآنية دلت على أن الأمر المختلف فيه نجري فيه البراءة، فبعد إذا دلت الروايات على إجراء البراءة بعد هذا يبقى مختلف فيه أم يكون من قبيل البين؟ سيكون حينئذ من قبيل البين.
وثانيا لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث، بل الأقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعي
يعني من القسم الأول
على أذن الشارع في ذلك. وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات،
وعلى العموم فالمستقرئ للروايات الستة لا يجد في واحدة منها دليلا قويا على البراءة. وصار عندي روايات على روايات على الاحتياط. صار عندي روايات تدل على البراءة وروايات ضعيفة الدلالة على الاحتياط. لما يقع التعارض بينها نرجح ماذا؟ روايات البراءة. لكن الزيدي شهيد هذه أصلا لا يقع تعارض بينها. لكن الزيدي شهيد يقول ولو سلمنا بدلالة هذه الروايات على الاحتياط، عندي روايات تدل على البراءة وهذه على التسليم روايات تدل على الاحتياط، يقع التعارض بينها.
وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يحتجل بها على وجوب الاحتياط، وعليه تدليل البراءة سليم من العارض من المعارض. ولو سلمنا المعارض
ولو تنزلنا وسلمنا بأن هذه الروايات الضعيفة الستة تعارض الروايات روايات البراءة السابقة،
ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة لا وجوب الاحتياط ونحو وذلك الوجوب.
سؤال على التسليم بالمعارضة وأن روايات الاحتياط تعارض روايات البراءة، لماذا قال السيد الشهيد بترجيح روايات البراءة على روايات الاحتياط؟ نقول إنما قال السيد الشهيد بترجيح روايات البراءة على روايات الاحتياط لثلاثة أدلة.
منها أن دليل البراءة قرآني ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد، وكلما تعارض هذان القسمان قدم الدليل القرآني.
الدليل القرآني وخبر واحد بل
قدم الدليل القرآني القطعي ولم يكن خبر واحد حجة يقابله.
الشهيد يضيف للقطعي كلمة القطعي السند بل
ولم يكن خبر واحد حجة مقابله. ومنها إن دليل
البراءة ومما دعانا إلى القول برجحان أدلة البراءة على أدلة الاحتياط هذا الثاني بل.
ومنها إن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي
بل.
كما سيأتي
بل.
ودليل وجود الاحتياط شامل لذلك فيكون دليل البراءة أخصه فيخصصه.
فيكون دليل البراءة أخص قال سيد الشهيد
فيخصصه.
أريد واحد يقول لي فيخصصه. من المخصص ومن المخصص؟ لأن البراءة أخف من الاحتياط فدليل البراءة يخصص ماذا؟ دليل الاحتياط. أو بعبارة أسهل دليل البراءة خاص لأنه مختص بالشبهة بالشك البدوي، ودليل الاحتياط عام لأنه يشمل الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي. وإذا دار الأمر بين الخاص والعام ماذا يقدم؟ يقدم الخاص. إيه السيد الشهيد هنا لفلف علينا المطلب. سمعت سؤال شيخ حسن أنا بينتقل قلت لكم الدليل الأول لا يصح. السيد الشهيد إيش قال؟ قال بالبراءة أكو قرآن وبالاحتياط ما أكو قرآن، مو أكو خبر واحد والدليل القرآني يقدم على خبر الواحد. نقول له سيدي هذا أنت الآن ما ذكرت روايات القرآن آيات قرآنية، وإلا بالاحتياط توجد آيات تدل على الاحتياط. هذا يؤجله السيد الشهيد للحلقة الثالثة بل.
ومنها أن دليل وجود الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب
بل.
القاضي بالاستصحاب عدم التكليف
بل. هذا شوف أخوان ومنها العبارة مرة أخرى خليني
ومنها أن دليل وجود الاحتياط أخص من دليل
الاستصحاب. هذا وجود الاحتياط أخوان كتبوا عليه أخص
ومنها أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب.
دليل الاستصحاب الباحث بالأمس ماذا سميناه؟ عموم فوقاني بل.
القاضي للاستصحاب عدم التكليف
بل.
فإن افترضنا أن دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان وتساقطا رجعنا إلى دليل الاستصحاب.
فإذا فرضنا أن دليل البراءة عارض دليل الاحتياط وتساقطا نرجع علما للفقه الزين العموم الفوقاني اللي هو الاستصحاب وبحقكم وبحقكم. احنا الاستصحاب جئنا به دليلا على ماذا؟ على البراءة وعلى الاحتياط. على البراءة واضح ان شاء الله.
رجعنا الى دليل الاستصحاب، اذ كلما وجد عام كدليل الاستصحاب ومخصص كدليل الاحتياط ومعارض المخصص كدليل البراءة سقط المخصص مع معارضه ورجعنا الى العام.
المخصص اللي هو ماذا؟ دليل الاحتياط مع معارضه اللي هو ماذا؟ دليل البراءة. ويبقى العام العموم الفوقاني
تحديد مفاد البراءة
تحديد
بعد ان ثبت من الوظيفة العملية.
إلا ربا سمعت الشيخ حيدر الظاهر قاعد يفتعل مرة ينزع عمامنا مرة كذا. أقول وتتمة الكلام يوم السبت إن شاء الله. لا أحسن الفارق العالم.